الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وقبل الشروع في المقصود، أود أن أنبه وأنوه على أمر طالما غفل عنه المسلم لا بد أن يقع في حرج وفي ضيق هو وغيره، وهو قوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم إلى آخر الآيات. اتفقت كلمة المفسرين على أن المراد من هذه الآية أن العبد يجب عليه على سبيل الحتم والإلزام ألا يفعل شيئا من أمور دينه أو دنياه إلا بعد الرجوع إلى الشرع. هذا هو الواجب المتعين، أردت أن أفعل أي فعلة أسأل عنه. ومعنى كلمة أسأل أي أعرف الحكم الشرعي، الحلال من الحرام. ومعنى كلمة أعرف الحكم الشرعي أي الدليل الشرعي، وليس للعقل مجال في مثل هذه الأمور يعني، وأيضا ليس للعرف دخل يعني. افترض أن الناس يفعلون هذا وكل الناس يفعلون هذا، أنا كرجل مسلم أعمل ما يعمله الناس دون أن أرجع إلى الشرع، لا يحل بحال من الأحوال، لأن هذا الأمر يترتب عليه فساد ومخالفات وضغينة بين الناس. فالشرع المطهر أمرنا أن نسأل ولا نقدم شيئا بين يدي الله ورسوله. وكما تعلمون إخواني ولا يخفى عليكم، وهذا من فضل الله على هذه الأمة، ما وجدنا عالما قط ولا حتى دار الإفتاء في مراكزها المنتشرة على مستوى الجمهورية، كلما ذهب إليها رجل ليأخذ فتوى تفرض عليه مال، ده مش موجود ولا يوجد أبدا، ما بل على العكس، إذا سئلنا بنحترم ونقدر من يسأل، لأنه ما حمله على السؤال إلا أنه يخاف ربه عز وجل. فلما استشعرنا هذا منه بجل واحترم ونبدأ نفتي. أما أنك تفعل الفعل وبعد أن تفعل تسأل يأتي الجواب بالتحريم، تجد في نفسك في حص وبيص، وتبدأ بقى تذهب إلى علماء السوء ليفتوك بالحل، ده مش مسلك شرعي، هذا ليس بمسلك شرعي. ومن أجل هذا رجائي يا أخوان، رجائي خاصة لإخواننا القائمين في مدينة العاشر من رمضان وما شابهها من المدن، أن ترجعوا إلى الشرع في مسألة الشقق والأراضي وبيع الشقق وبيع الأراضي. ارجعوا يا أخي إلى الشرع وروح اسأل الحكم كت وكت، والجهاز نزل والشروط بتاعته هي، يجوز الشراء أم لا يجوز؟ لأن مش معنى أن الجهاز نزل يبقى الجهاز معصوم، أبدا، ما عندنا أحد معصوم، كله معرض للخطأ والزل. يبقى بناخد الشروط هذه ونبدأ نشوف يجوز أم لا يجوز. طب أنا منش لاقي وسكن بالإيجار، كما نسمع من الجميع أصبح قضيتك قضية عين، اذهب بنفسك إلى دار الفتوى واشرح لهم الأمر، إن أفتك بالحل أتبع عليه، واخد بالك. أما أنك تأخذ تبيع وتشتري وتوقع نفسك في حرج شرعي وتذهب لتستفتي يفتيك بعكس ما تريد، لا، الأمر أمر دين، ما فيش فيه مجاملة لحد. يعني أنا عند قطعة أرض ببيعها لمحمد ولدي، قلت له يا محمد شرطي عليك طالما عليك مليم ما تبيعش. طب ده أنا هسدد بعد 50 سنة، ما تبيعش إلا بعد 50 سنة، ده شرط. فإن تم البيع بأي طريقة هذا بيع محرم ولا يجوز، والبيع باطل، وإن ترتب على ذلك ربح فهو من أكل الحرام. المؤمنون عند شروطه بالضبط كده، زي مسائل إيه العربيات، الرخصة مكتوب فيها إيه حفظ الملكية، يستحيل تبيع، واخد بالك؟ طب لو عملت له توكيل وفي نيتك البيع أنت آثم ومخالف لشرع الله. والمؤمنون عند شروطين، إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا. رجاء يا أخوان احرصوا على تطبيق الشرع، سيبارك لك ربك. وما سمعنا قط أن مخالفة الشريعة فيها بركة، انظر إلى ما نحن فيه. أخذنا من أثار الذنوب حرمان الرزق وحرمان البركة في الرزق. أردت أن أنوه على هذا من باب التذكرة. ويا أخي الفاضل، النهار ما تسأل واحد شيخ ويرد عليك رد مش كويس، أنا غلطان لك نيابة عنه، واسأل وتريث ولا تقدم على الأمر إلا بعد أن تعرف حكم الشريعة. وصل بنا الحد لحد فين؟ فين؟ طيب، من أفسد في الأرض. ما زال الكلام موصولا حول آثار الذنوب والمعاصي. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاصي وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. قال: وقد لعن الله من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، الآية. إيذاء الرسول يا أخوانا بيختلف عن إيذاء أي شخص آخر، وإغضاب النبي صلى الله عليه وسلم بيختلف عن إغضاب أي شيء آخر. لذلك من الأمور العجيبة في خلافة أبي بكر الصديق، والحديث سنده صحيح في السنن على ما أذكر، أن رجلا أغضب أبا بكر، فلما أغضبه واشتد غضب أبي بكر قام رجل من الصحابة أظنه أبو الدرداء على ما أذكر، فقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرني أن آتيك بعنقه أو آتيك برأسه. فسري عن أبي بكر وانتهى الأمر. في اليوم الثاني بقى استدعى أبو بكر الصحابي وقال لهم: أكنت فاعلا حقا ما توعدت به أمس لهذا الذي أغضبني؟ فقال: ماذا تقصد يا خليفة رسول الله؟ فذكرهم، قال له: بالأمس لما فلان الأنصاري أغضبني وقلت له كذا. قال: نعم، إي والله لو أمرتني لأتيتك برأسي. فقال أبو بكر الصديق: أما إنها لا تكون لشخص بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أصبح إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإغضابه بيختلف. ومن أجل هذا اتفقت كلمة العلماء على أن منع النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب من أن يتزوج على فاطمة خاص بالنبي فقط صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه سيؤذى. معلوم كده أي رجل له بنت تزوج عليها زوجها بالتأكيد سيتأذى، هذا لا شك. ولكن المصلحة المتولدة من التعدد أكبر بكثير من المفسدة المتولدة من كونه يتأذى بزواج زوج ابنته على ابنته. دي مصلحة عظيمة ودي مفسدة ما لهاش اعتبار إلا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوانا؟ فأصبح إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بيختلف عن إيذاء أحدا غيره من بني آدم. ومن أجل هذا يقول عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ومن أجل هذا في قصة الرجل الضرير الأعمى وحديثه عند النسائي وسنده صحيح. جاء بامرأة مقتولة لا يعرف من قتله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع الناس فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنشدوا رجلا بالله لي عليه حق قتلها أن يقوم. الرواية تقول: فقام رجل من بين الناس أعمى يتدلدل، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبه، أنا قتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ قال: كانت لي طوعا ولي منها ولدان مثل اللؤلؤتين، ولكنها كانت تقع فيك فأنهاها فلا تنتهي. اسكتي ما تسكتش. يقول: فوقعت فيك ذات يوم وأكثرت، فنهيتها فلم تنتهي، فانتظرت حتى نامت، فتحسستها فقد نامت، فأخذت مغول يعني خنجر، فتحسست صدرها حتى قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد من حضر أن دمها هدر. دمها هدر. الشاهد من هذا أن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإيذاء أحد من البشر، ولا يوجد أعظم إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في دين الله والتهجم على سنته والطعن فيها. طيب، ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من البينات والهدى. اعلموا رحمكم الله أن العلم الشرعي إما أن يكون أخبار تصدق، وإما أن تكون أوامر تنفذ على قدر الاستطاعة. وأخذ الله عز وجل على من آتاهم ربنا العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه ولا يشتروا به ثمنا قليلا. يبقى البيان وعدم الكتمان وعدم شراء به ثمنا قليلا. طيب، يبقى إنسان علمه ربنا علما واستدعى المقام أن يذكر وكتمه، ملعون ملعون. ومن أجل هذا ليس عندنا في الشرع شيء يخبأ على الدوام. الكلام ده مش موجود. ممكن مقام معين لا يستدعي أن تتكلم في هذا الأمر لحكمة معينة نصحك بها العلماء، تسمع الكلام وتسكت. ولكن في الشرع عندنا مسائل معينة ما ينبغي أن نتكلم منها مطلقا أبدا، كان ده مفيش. ومن أجل هذا تسمع حديث معاذ بن جبل: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. تأثما يعني خشية أن يكتم العلم. ومن أجل هذا إياك ثم إياك أن يكون من ديدنك كثمان العلم، وتراعي الناس، وتبدأ تأتي لنفسك بمسوغ إن المقام لا يقتضي ذلك، وفي حقيقة الأمر أنت تجامل الناس. ومن أجل هذا إذا ضيق عليك في مكان معين ولم تتمكن من الصدع بالحق ومكثت فيه تؤخذ عليك، تؤخذ عليك. ومن أجل هذا لما أمعن الإنسان النظر في الأدلة الشرعية والأحكام لا يجد مسوغا له أبدا في كتمان شيء من العلم، مفيش. طب هكتم ده ليه؟ هذا الذي أكتمه لا يؤثر في أي شيء وليس له علاقة، إلا إذا كان صاحب هذا العلم يراعي مرضات الناس. قال لك والله بيخطب خطبة ومجهزها كويس، لا واحد موجود، الواحد ده لو تكلم في الموضوع هيحزن عليه ويغضب منه، فبدأ يغير الموضوع. انت كده ما انت صاحب دعوة، انت صاحب مصالح. ايضا اخواني، لا يشكل علينا في هذا الامر ما ثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم علمان، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم، وأشار إلى عنقه. العلماء قالوا طب إزاي يكتب أبو هريرة شيء من العلم؟ قال لك لا، ده العلم هذا الذي كتمه أبو هريرة لمصلحة معينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ببعض أمراء الفتنة الذين يعتلون على منبره وليس أهلا لذلك. فلو أن أبا هريرة صدع بأسمائهم وصرح لضربوا عنقه، وأبو هريرة صحابي ومجتهد، فله أن يجتهد في هذا ويمتنع. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله، والحديث عند البخاري من رواية عمر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال العلماء: لأن مما سمعه يعتريه شيء من الكذب. الشاهد من هذا الأحكام الشرعية: توحيد الرب عز وجل، القضاء والقدر، قضايا الإيمان، قضايا الحاكمية، كل هذه الأمور لابد أن تكون واضحة عندك وتتكلم فيها إذا استدعى المقام لذلك. أما تخبئ شيء وتتكلم عن شيء والحامل على ذلك ليس حرصا على المصلحة وضرءا للفتنة، بل حرصا على مجاملات الناس، هذا ليس من دين الله. لذلك من العجائب القصة المشهورة بين أبي مسلم الخولاني وبين كعب الأحبار، لما قال له كعب: يا أبا مسلم، كيف منزلتك في قومك؟ قال له أبو مسلم الخولاني وهو من كبار التابعين: حسنا. فقال له كعب الأحبار: إن التوراة تقول غير ذلك. قال: وما تقول التوراة يا كعب؟ قال: تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته في قومه، ساءت منزلته في قومه. فقال له أبو مسلم الخولاني: صدقت التوراة وكذب أبو مسلم. يعني في عندك شيء من المداهنة، ومن أجل ذلك قومك على غير الجادة ويحبونك كحب أولاده، يبقى معناه أنت لا تنكر عليهم ولا تصدع بالحق. ومن أجل هذا نقول دائما وباستمرار على الداعية إلى الله وإلى شريعة الإسلام الحريص على مرضات الله أن ينزع الحرص على مرضات الناس من قلبه. مسألة إن كل شيء رضا الناس والكلام ده مخالف. ومن على سبيل ضرب المثال، وبالذات في بلاد مصر والكلام واضح ومحدد، مسألة الكلام عن التوحيد وبيان فضله والتحذير من الشرك وبيان ضرره لابد أن يكون الكلام فيها مفصلا، أما الكلام فيها مجمل لا يصح. لأن حينما تتكلم وتقول حرم ربنا الشرك ولا واحد هيخالفك، يعني اللي بيطوف حول قبر البدوي هيقول لك الراجل ده راجل محترم وبيتكلم صح، أحد تحذر على الشرك إجمالا. لا، عند التحذير لابد من الإجمال ولابد من التفصيل. أفصل: حرم ربنا عز وجل علينا الشرك، وتوعد من يفعله، وقال على لسان نبيه ورسوله عيسى بن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن صور الشرك كيت وكيت وكيت وكيت. فإن كان كل حديثك تحذيرا من الشرك مجملا وبيان فضل التوحيد مجملا، أنت ممن كتم ما أنزل الله من الهدى والبينات. أيضا بعض الأمور نسمع منها ونسمع بها مخالفة لشرع الله، لما لا تتكلم وتبين الحكم الشرعي ولكن بأدلته التفصيلية وبكلام علماء الأمة فيه؟ الشاهد من هذا إخواني أن من آتاه ربنا عز وجل علما فهو على خطر عظيم إن لم يتق الله ربه. لذلك قوله عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون لا في الدرجات ولا في الدركات أبدا. ف في الدرجات أعلى العلا إن عملوا بما تعلمون، وفي أسفل سافلين إن خالفوا ما تعلمون. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري من رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى للرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابهم أي أمعاؤهم فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول لهم كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. يبقى من الذنوب لعن من كتم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من البينات والهدى. كذلك دايما وانت في المجتمع الذي تعيش فيه رأيت منكرا إياك أن تسكت عنه، وأقل درجات الإنكار بالقلب الذي يلزم منه مغادرة المكان. طيب منكر بيقص أمامك، واحد بيحكي أمامه بيقول لك والله حصل كت وكت 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 بينه وبين زوجته وصل بيننا، فهذا الكت والكت محرم، إياك أن تسكت أو تتغافل عنه. مثال ذلك امرأة مثلا أو رجل بيقص عليك مشكلة معينة، ومن ثنايا المشكلة الزوجة بتقول مثلا والله ده أنا إيه استأذنت وسافرت اسكندرية مثلا يعني أو سافرت القاهرة وأذن لي، فأنت بتقول له أذنت لها؟ قال لك آه. طب زعلان منها ليه؟ ما تعديش عليك بقى. سفر المرأة بغير محرم لا يجوز ولا يحل بحال من الأحوال. طب أنت سكت عشان ما تصعدش الموضوع؟ لا، دي مداهنة، دي مداهنة وكتمان للعلم. يبقى كل علم تعلمته لا بد أن تصدع به، اللهم إلا أفتاك بعض المجتهدين من أهل العلم وقال لك الموضوع ده ما فيش داعي للكلام دلوقتي سيثير فتنة عظيمة نكف عن الكلام عنه. ده مين اللي يقول لك الكلام ده؟ واحد مجتهد إمام كالليث بن سعد أو الأوزاعي. أما بنفسك لا، هيهات هيهات. طيب يقول الإمام هنا ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة. طيب يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، اكتب عندك ولفظ الإحصان في شريعة الإسلام يأتي على معان منها، ولفظ الإحصان في شريعة الإسلام يأتي على معان منها. المعنى الأول بمعنى العفيفة، ومنه قوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، محصنة هنا بمعنى الإيه؟ العفيفة، أي المبرأة من العيوب. المعنى الثاني يأتي بمعنى المتزوجات، ومنه قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، مش كده برضو ولا والمحصنات من أية النساء، والمحصنات من النساء أي المتزوجات، ده المعنى الثاني. المعنى الثالث يأتي بمعنى الحرة، ومنه قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي الحرائر، أي الحرائر. المعنى الرابع الإحصان يأتي بمعنى الإسلام، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله فليس بمحصن، يأتي بمعنى الإسلام. دليل أو منه قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في السنن وسنده حسن: من أشرك بالله فليس بمحصن. اكتب: والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. طيب، من باب التنبيه فقط حتى نمسك ألسنتنا ولا نتكلم بما يكون حجة علينا، الله عز وجل في آية النور ذكر بعض الكبائر ثم ذكر العقوبة الشرعية المتعلقة بها، بعد أن قال: سورة أنزلناها وفرضناها، الآية الأولى، قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين. والمقصود بالآية هنا أي الزاني الغير اللي هو الغير محصن، أو الزانية الغير محصن ومكلف فوقع في هذه الجريمة، فهنا وصل أمره إلى السلطان، الحكم الشرعي يجلد 100 جلدة على مرأة أو مسمع من الجميع، وعند إقامة الحد لا ترق قلوبنا له، وبعد إقامة الحد هو من ذنبه كيوم ولدته أمه، ولا يعير ولا يعني يطعن فيه ولا أي شيء. طيب، بعدها بآيات قال عز وجل: والذين يرمون المحصنات أي العفيفات ثم لم يأتوا 4 شهداء، انظر بقى إلى العقوبة، فاجلدوهم 80 جلدة. يبقى الزنا كم؟ 100، يبقى فرق قد ايه؟ 20. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فرتب الله عز وجل على عقوبة القذف 3 أمور: جلد 80، إهدار الشهادة، يوصم الفاسق. السؤال بقى: هل إهدار الشهادة ويوصم بأنه فاسق يعادل 20 جلدة؟ أبدا والله. حتى نقف على خطورة الذنب لا كما يظن الناس. علشان كده من المفاهيم المغلوطة، لو تكلمت مع أي إنسان عن الزنا يستهجنه ويستقبح، وإذا علوت في التدرج وقلت: طيب زنى بامرأة الجار، عظيم. طيب زنى بالمحارم، عظيم. طب زنى بأمه، عامة الناس يقول: ده كافر، مع أنه ليس بكافر إلا إذا استحب. في سنن الترمذي من حديث أبي الدرداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 71 بابا أقلها كمن ينكح أمه. انظر إلى المفاهيم المغلوطة عند الناس، يتعامل بالربا ولا يستقبحه، مع أن الربا أعظم من 36 زانية وأقلهم في الإذ كمن يزني بأمه. هذه من المفاهيم المغلوطة عند الناس. أصبح دلوقتي ممكن واحد يعني يجامل واحد ويساعده في التعامل بالربا، وعند الزنا يستقبح. طيب احكم أمرك. الشاهد من هذا أن الله عز وجل جعل العقوبة القاذف الجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا، وبعد ذلك يوصم بالفسق. العلماء قالوا إيه؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هنا قاعدة عند علماء العربية وعند علماء الأصول، اللي هي الاستثناء الواقع بعد الكلمات المتعاطفة أو الجمل المتعاطفة يعود على الأخير أم يعود على الأول أم يعود على الكلي؟ مفهوم القاعدة؟ يعني فاجلدوهم 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. طيب تابوا بعد ذلك وأصلحوا نعمل فيهم إيه؟ نسقط عنهم الحد، نقبل شهادتهم، نمحي عنهم اسم وصف الفسق. العلماء توقفوا في هذه الجزئية، ولكن القول الصواب في المسألة أن الرجل إذا قذف المرأة المحصنة ولم يكن عنده 4-3 من الشهود غيره وجلد أو لم يجلد لا تقبل شهادته على التأبيد، لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أبدا. يعني إيه؟ عايش في المجتمع ملوش لازم، واحد بيتجوز واحدة وقالوا تعالى يا عم شهد، الرجل راح بيسجل الاسم في المحكمة، الباش كاتب قال له يا ابن ده الراجل ده ولي الأمر محظر، ده مش مردود الشهادة، العقد باطل، عيد عقد من جديد. انت مستوعب القضية؟ وهو الناس بتستهين في هذه الأمور، يبقى لا ترد شهادته ولا يقبل، عضو خامل في المجتمع. والقول المعتمد عند أهل العلم قالوا في قوله تعالى إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا إلى آخره، قال إن أقيم عليه الحد نمحي عنه وصف الفسق، أما نرده في الشهادة هذا على الدوام، هذا على الدوام. أيضا مما ينبغي ذكره في ألفاظ القذف، جاء برجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين إن فلان هذا قذفني في أمي وأبي. والقذف أو الرمي اللي هو رمي المحصنات أي الاتهام بالفحش. فقال له عمر لما قذفت أخاك؟ قال ما قذفته، قال بل قذفني. فقال له عمر ماذا قال لك؟ قال لك إيه؟ قال يا أمير المؤمنين قال لي ليس أبي بزان ولا أمي زانية. يعني هم بيتخانقوا مع بعضهم، فقال له ليس أبي بزان ولا أمي بزانية. فعمر توقف، طب ما في إيه؟ فقال بعض الصحابة يا أمير المؤمنين مدح أباه ومدح أمه، واخد بالك؟ فقال عمر كان له أن يمدح بغير ذلك، مظبوط، وأقام عليه الحد. يبقى الشاهد من هذا نمسك ألسنتنا، لأن ممكن كلمة تودي بك، وطبعا عند الانفعال والغضب ملوش اعتبار، لأن البعض بيتكئ والله أنا كنت غضبان وعصبي سايبة والكلام ده كله، لا ملوش اعتبار، طالما تعي ما تقول تؤاخذ به. يبقى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال تعالى والذين يرمون المحصنات اللي هي إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي حسابهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. طيب مسألة من باب التنبيه فقط وأرجو أن تعيوها جيدا، وهي هناك فرق بين من يجلد في قذف لأنه قذف وإن كان رأى، وبين من يجلد لعدم اكتمال نصاب الشهادة، أقول تاني لأن الجزئية دي في منتهى الخطورة. رجل مثلا يعني رأى امرأة على فحش هيص قاذف، طب واعمل ايه؟ اسكت. ازاي؟ الشرع قال لك اسكت. طب ما عندكش شهود، هجيب شهود من ايه؟ ده مجرد ان رأوني جري خلاص. الشرع املك بالصمت، ما لك الا النصح بالضوابط الشرعية. أما أن تتكلم وإن كنت تتكلم بحق تجلد وتسقط شهادتك وتوصم بالفسق. دي حاجة. الأمر الثاني، رجل شاهد ومعه ثلاثة فذهبوا إلى السلطان، لأن كده أصبح أربعة وما ينفعش يسكت على المنكر، وهم بدأوا بلغوا السلطان، واخد بالك؟ فالسلطان استدعى المرأة وسألها فجحدت، فأتى بالشهود يشهدوا، فشهد اثنين ثلاثة، شهد واحد والثلاثة نكروا في الشهادة أو لم يشهدوا الشهادة التي يترتب عليها الحد، فلما لم يكتمل نصاب الشهادة جلد من تكلم. ده بنسميه إيه بقى؟ جلد لعدم اكتمال نصاب الشهادة. يا أخوانا فرقوا بين الاثنين، يجلد لعدم اكتمال نصاب الشهادة ده موضوع، يجلد لأنه قذف وإن كان رأى ده موضوع آخر. القاعدة عندنا هي جلد وإن كان رأى ولم يكن نصاب ولا رفع الأمر للسلطان، ده الحكم الجلد وتهدر شهادته. جلد لعدم اكتمال النصاب، هذا تقبل شهادته وروايته بإجماع العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدعة من المنهزمين من الداخل. أقول هذا الكلام لما ثبت في البخاري من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. في البخاري لما طعن فيه البت بعض المنهزمين من الداخل، وده أدق وصف له لأنه مهزوم ويريد أن يجاري أعداءنا في كل شيء ولو على حساب الشريعة، قالوا الحديث ده ما يصحش لأن من رواية أبي بكرة نفيع بن الحارث، وأبو بكرة جلده عمر لما اتهم المغيرة بن شعبة، واتهام أبي بكرة للمغيرة قصة صحيحة وواقعة، حاصلها إن كان بيت المغيرة مقابل لبيت أبي بكرة، وكان بين المغيرة وأبي بكرة ما يكون بين البشر، فرأى وكانت امرأة تسمى أم جميل تكثر من الدخول على المغيرة وكان أميرا في العراق، فقدر ربنا عز وجل في ليلة أبو بكرة على علية في داره وأمامه بيت المغيرة وعلى البيت كوة وعليها سهوة يعني استارة، فرفعت الريح فنظر أبو بكرة فإذا بالمغيرة على امرأة فظنها أم جميل، فقال الأصحابي تعالوا وانظروا أميركم يفجر بامرأته، وفعلا صبح صبح كلموا إيه ورفعوا الموضوع انتشر، فبلغ الأمر إلى عمر فاستدعاهم جميعا تعالوا أكمل كلام. فلما استدعاهم بدأ عمر يستشهدهم، شهد أبو بكرة ونافع وزياد وشبل، قال له لا ما شفتش، واخد بالك؟ وحاش للمغيرة أن يزني، بل كانت امرأته وظن أبو بكرة أنها فلانة، فلما نكل شبل عن الشهادة جلد عمر الثلاثة أبا بكرة ونافع وزياد، فهنا استدل العلماء وقالوا ليس في جلد عمر لأبي بكرة إهدار لشهادته وروايته، فقد أطبقت كلمة العلماء على قبول رواية أبي بكرة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. واضح يا أخواننا المعلومة دي؟ طيب. يقول ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمنين، من سبيل المؤمن، وهو قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ثم قال أولئك الذين لعنهم الله. خذوا بالكم يا أخوانا، ساعات اللعن يؤدي إلى الكفر، أو يكون صاحب الذنب الذي لعن في نفس الوقت كافر، وممكن يكون ملعون وليس بكافر. خدوا بالكم القاعدة دي. يعني مثلا رجل لعن أو قذف المحصنات، بنص الحديث إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، والآية من سورة النور. ولأهل التفسير قولين معتبرين، القول الأول أنها خاصة بأمهات المؤمنين، وهذا القول مرجوح، بل الصواب أنها عامة لقوله تعالى المحصنات الغافلات، الألف واللام للاستغراق، واخد بالك؟ فهذا ملعون، ولكن لا يلزم من اللعن أن يكون كافرا، بعكس مثلا إيه؟ ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن. يعني إيه؟ جعل طريقة الكافرين في القوانين وفي العقوبات التي بيقدروها، واخد بالك، وفي سلوك حياتهم أفضل وأهدى أو مساو لطريقة المسلمين، هذا كفر. يعني من قال إن عقوبة السجن على التأبيد لمن قتل عمد عدوان نسجنهم مش 25 سنة بقى، لا، مدى الحياة، قال إن الحكم هذا مساو لحكم شريعة الإسلام أو أفضل منها، ده ملعون وكافر، مش ملعون بس. ومن أجل هذا العلماء ذكروا في قضية الحاكمية، إذا اعتقد الحاكم أن حكم غير الله مساويا لحكم الله أو أفضل منه، هذا كفر عياذا بالله، ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله. يبقى طريقة المؤمنين أهدى من طريقة غيرهم، فمن جعل أن طريقة غير المؤمنين أهدى أو مساوية لطريقة المؤمنين، هذا عياذا بالله كفر بواح مخرج عن الملة. ولكن في مسألة تطبيقي يحتاج إلى استفاء الشروط وانتفاء الموانع. قوله تعالى في الآية التي استدل بها المصنف على هذا النوع من الذنوب الذي يستوجب لعن صاحبه، قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. ورد في هذه الآية سبب نزول، وإحنا قلنا قبل ذلك أول سبب يعينك بعد عون الله على فهم المراد من القرآن والحديث الوقوف على أسباب النزول. نزل، وبالمناسبة ليس لكل آية القرآن سبب نزول، بل الأغلب والأعم ليس له سبب نزول، ولكن إذا وجد سبب النزول يجعله ربنا عونا لك على فهم الآية. الآية هذه جاء في سبب نزولها ما ثبت عند النسائي وغيره أن كعب بن الأشرف لما دخل إلى مكة اجتمع عليه كفار قريش وبدأوا يقصون له الأمر وأنت من أهل الكتاب، فقال لهم كعب بن الأشرف أخبروني عن دين محمد ماذا فيه، فبدأوا يقول جاء بقطع الأرحام وبكذا 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 وبكذا. طب وانتم؟ قالوا نحن أهل السدانة وأهل الحجاب ونقوم بخدمة البيت وكذا وكذا. فقال كعب بن الأشرف أنتم أهدى منه سبيلا، فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. القاعدة العامة أكرمكم الله أن كل شيء جاءت به شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء على سبيل الفرضية أم على سبيل الاستحباب، من ظن أن غيره مساويا له أو أفضل منه دخل في نطاق هذه الآية. يبقى ممكن أنا واحد يخالف الشرع ويفعل كذا، ولكن بمخالفته للشرع يعلم يقينا أن شرع الله أهدى سبيلا وأفضل وأنقى وأتقى، أما إذا اعتقد أن هذا الذي يفعله مخالف لشرع الله أفضل وأولى من شرع الله، هذا عياذا بالله هو الكفر البواح. ومن باب التنبيه مثل هذه الأمور لا يكتفى فيها بالقرائن الحالية، بل لا بد من لسان المقال، ولسان الحال لا يكفي، يعني لابد أن يصرح، يعني لابد أن يقول لا، السجن مدى الحياة أفضل أو مساو للإعدام في قتل العمد العدوان. لو قال الكلام ده بلسانه ينطبق عليه النص، ملعون عياذا بالله، بل كافر عياذا بالله، كفر نوع وليت كفر معين. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. هذا الأمر إخواني لا بد من ضبطه. ابتداء المرأة بالنسبة للباسها ينقسم باعتبار مكانها إلى قسمين، خارج البيت والنوع الثاني داخل البيت. كويس. خارج البيت أي خرجت المرأة، انتبه، لضرورة، لأن الأصل مكث المرأة في بيتها، ده الأصل. قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن الآية. ومن قال أنها خاصة بأمهات المؤمنين نقول له العلة يشترك فيها جميع النساء. لذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع خرج بكل نسائه، وبينما هو في الطريق وبيستريح قال هذه يقول لهم والزمنا ظهور الحصر. يعني ايه؟ اقعدوا في البيوت، خرجتوا حجيتوا خلاص. ومن اجل هذا عتب كل العلماء على خروج عائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل، وان كانت ما تبغي الا الخير. يبقى الأصل مكث المرأة في بيتها لا تخرج. طب إن خرجت انتبه لضرورة، راح تجيب بصل تجيب طماطم والراجل مش موجود والعيال مش موجودين. الشرع المطهر أمرها أمرا على سبيل الحتم والإلزام أن تستر كل بدنها ولا يظهر منها حتى الظفر، وأن يكون الثياب فضفاضا، وأن يكون ثخينا، وأن لا يكون زينة في نفسه. عشان كده بنأمر أخواتنا أن يتقين الله، وعند شراء العباءة اتق الله ربك وانظري ماذا تشترين، بأن يكون ساترا لكل بدنه. ده بالنسبة لخروجها خارج البيت وفضفاض، وأن لا يكون زينة في نفسه، وبدنها كله مسطور، أعني ببدنها الوجه والكفين. هذا بالنسبة للخارج. طب داخل البيت، داخل البيت إما أن يكون لسه متجوزين جديد، واخد بالك، هي وزوجها بس، وإما بقى عندهم عيال والعيال كبرت، وإما تكون مثلا قاعدة مع حماتها مع حماها كما هو متعرف عليه. الضوابط دي لابد أن نراعيها. الله عز وجل يقول في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن إلى آخر الآية. السؤال بقى لكم وأستأذنكم في الجواب، هل هؤلاء الذين ذكرنا في الآية إبداء المرأة لزينتها أمامهم على درجة واحدة أم تختلف؟ الجواب تختلف، صح، وده أمر ما فيش في نزاع. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، البعل اللي هو الزوج وأبو الزوج، دي لها ضوابط ولها ضوابط. تأمل في قوله تعالى لما عد من يجوز للمرأة أن تبدي الزينة أمامها قال أو نسائهن، ولم يقل أو النساء. عارف لو قال أو النساء كانت مفتوحة، يبقى زوجة أخونا تبدي زينتها أي أمام أي واحد، ولكن الإشكالية قال أو نسائهن. القيد ده حير العلماء، إيه معنى أو نسائهن؟ طب نسائهن يعني المسلمة، وعليه لا يجوز أن تظهر المرأة شيئا أمام امرأة كتابية أو مشركة، أو ما المراد بنسائهن؟ أنا لا أدخل في تفصيل وفي تفسير كلام، ولكن أريد أن أبين لكم إخواني أن إظهار المرأة لزينتها أمام من سمى الله له ضوابط، ليس على الإطلاق أبدا. بعض النساء يعني يستهترن في الأمر وتجلس وترضع أولادها، يدخل أخوها بقى وابوها وحماها وخالها وعمها وهي كما هي، من الذي أذن لك بذلك؟ ده أقصى ما يمكن السماح به الوجه والكفين والقدمين والشعر والنحر، ده الكلام ده ومسهلين، واخد بالك؟ طيب هذا في البيت. طب المرأة في البيت وتريد أن تتجمل، أختي المسلمة احضري صبيانك، عشان كده ربنا في القرآن بيقول أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، الطفل واخد بالك لم يظهر عورات النساء. العلماء قالوا مش فاهم حاجة، واخد بالك كلمة مش فاهم حاجة دي بقى العادة محكمة، وهنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الفتوى عندنا 6 سنين كتير، الكلام واضح ازاي؟ 6 سنوات تبدي المرأة، 6 سنوات يعني ايه؟ ابن جارتها جاي، لا، لان الشبكة العنكبوتية قايمة بالواجب كويس، فلازم نراعي هذا. وانا اشدد غاية التجديد على اخوات النساء، الأمر ليس بالهين. وقوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة، العلماء قالوا التابعين غير أولي هو المخنث، وقصة هيت المخنث معروفة، كان مخنث اسمه هيت ها يا تا، وكان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. قبلها بيومين كان النبي صلى الله عليه وسلم جلس عند أم سلمة وعندها أخوها، فهيد دخل فقال عبد الله اللي هو أخو أم سلمة يا عبد الله إن فتح الله عليكم غدا الطائف فعليك بابنة غيلان، غيلان الثقفي كان كبير من كبراء الطائف، قال له إن ربنا فتح عليكم الطائف وخدتوا النساء سبي، اوعى تفوتك بنت غيلان، خدها لك فإنها تقبل بثمان أو تقبل بأربع وتدبر بثمان. النبي جالس، الكلام ده ما يصدرش من تابع مغفل، ده بيصدر من فاهم كويس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد دققت فيها النظر، لا يدخل عليكم هذا بعد اليوم، في ضوابط عندي معينة. طيب عندنا بقى لبسة المرأة ولبسة الرجل، لأن البعض يتوسع والبعض يضيق. إذا كان الثياب، خدوا بالكم يا أخوان، دل الدليل الشرعي على أنه للرجل ولبسته المرأة فهي ملعونة، كلام واضح إزاي؟ زي بالضبط العمامة من خصائص من؟ الرجال. عندنا باب في الفقه المسح على العمامة، صح، من خصائص الرجال. فإذا لبست المرأة العمامة لا شك أن هذه لبسة الرجل خاصة به فهي ملعونة. كذلك القميص اللي هو الثوب بتاعه على الهيئة التي تراها، فإذا لبسته المرأة لا شك في أنها ملعونة. كذلك لباس المرأة ما دل الدليل الشرعي على أنه من لباس المرأة فإذا لبسه الرجل فهو ملعون، الخمار، واخد بالك؟ هذا شيء معروف، يستر الرجل وجهه بالنقاب ملعون، ولا تبيحه ضرورة، واخد بالك ده ازاي؟ رايح يفجر نفسه. خد بالك انت ازاي؟ عشان كده احنا قلنا خدوا بالكم تفجير سببه مين، ما تغلطوش نفسكم. وطبعا ما يدخلش في النقاب اللي هم اللي هو مقنع نفسه، دي بعيد خالص، ملهاش علاقه بالموضوع ده خالص اخوان. الشاهد من هذا اكرمكم الله، عشان بس نضبط المساله، لان البعض يتوسع يقول طب المراه في البيت لابسه بنطال اللي هو معروف يعني، طيب ملعونه؟ يا اخي الله يبارك فيك، من قال هذا؟ الراجل قاعده هي وزوجها ما خلفوش، قاعدين مع بعضهم بيسلوا بعضهم. ايه ده؟ كيف تلعن؟ وهل يا ترى عندك نص شرعي على ان هذا اللي يسمى البنطال او البنطال هذا من لبس الرجل؟ جبت الكلام ده منين؟ هذا يا اخوانا فيه شيء من التضييق. ودين الله عز وجل جاء باحكام مستوفاه عليها ادله شرعيه. يبقى كل ما كان من خصائص المراه في طباعها في لباسها وفعله الرجل لا شك ان عليه قسط من اللعن، وكل ما كان من خصائص الرجل وفعلته المراه لا شك ان عليه قسط من اللعن. حتى لا نطيل اقف عند هذا، لان مساله لعن الراشي والمرتشي هي برضه مساله تحتاج الى كثير من البيان، اقف عند هذا الحد. ونسال الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الاعمال. نصلي العشاء ان شاء الله ونواصل دروسنا.